صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. رواه أحمد وابن ماجه، وصححه الحاكم، ورجح الأئمة غيره وقفا لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث المتعلقة بباب الأضاحي، وقد مر معنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصف الأضحية التي ضحى بها من حديث أنس بن مالك، ومن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وقد عرفنا من خلال ذلك أن ثمة صفات يستحب أن تتوفر في الأضحية، وأن ثمة صفات لا يشترط ولا يكون ذلك على سبيل الاستحباب، بل إن ذلك صادف ما ضحى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا صادف الإنسان الصفة التي ضحى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك خير، وإن لم يصادف ذلك وضحى بغير تلك الصفات فلا بأس عليه. وكنا قد وقفنا في درس أمس عند شرح حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به، فقال لها: يا عائشة، هلم المدية. ثم قال: اشحذيها بحجر. ففعلت، ثم أخذها وأخذه فأضجعه، ثم ذبحه، ثم قال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ضحى به. وهذا الحديث عرفنا منه مشروعية الأضحية، وأنها سنة، وأنها تستحب للقادر، وأن الإنسان يشرك فيها أهل بيته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ضحى عن الذين لم يجدوا ما يضحون به. ولهذا قال: وله من حديث، أي من حديث مسلم، أي ولمسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به، فقال لها: يا عائشة، هلمي المدية. وقد مر معنا تفسير المدية، وأنها هي السكين، وأن ميمها مثلثة، تقول مدية ومدية ومدية. قال: ثم قال: اشحذيها، أي المدية. قال: تقدم ضبطها، وهو بمعنى وليحد أحدكم شفرته. فبدلا من قوله صلى الله عليه وسلم، هنا أمرها ففعلت، فصادف القول ووافق القول الفعل. قال: بحجر، ففعلت، ثم أخذها، أي المدية، وأخذه، أي الكبش، فأضجعه، أي الكبش، ثم ذبحه، ثم قال. وقوله هنا ثم قال إنما هو أراد بقوله ثم قال أي عند الذبح، وإلا فإن التكبير لا يكون بعد الفراغ من الذبح، وإنما يكون مصادفا لفعل الذبح. وكان وقوله هنا ثم لم يقصد بها الترتيب مع التراخي، وإنما قصد بها مساواة الفعل للقول. قال ثم ذبحه ثم قال بسم الله. وفي هذه الرواية دليل على أنه يمكن لمن يذبح أن يقتصر على التسمية ولا يحتاج إلى التكبير، وإن كان قد جاء في الرواية السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بسم الله والله أكبر. والظاهر أنه لما اعتبر التكبير تبعا للتسمية اقتصر عليه، فكأنه يدل عليه، فكأن التسمية تدل على إيه؟ على التكبير، لما سبق أن جاء وتقرر في حديث أنس أن النبي قال بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر. وعرفنا السر في التكبير، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى لما أمر نبيه بالتضحية في يوم الحج قال ولتكبروا الله على إيه؟ على ما هداكم. فهذا الحديث يدل على مشروعية التسمية والتكبير، والتكبير هنا وإن لم يذكر إنما فهم من حديث آخر. قال ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد. ويحتمل هذا الحديث أيضا شيئا آخر، وهو أنه سكت عن البسملة والتكبير المقارنة والمصادفة للذبح، ولذلك بعد أن فرغ من ذبحه توجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، هذا الدعاء الذي افتتحه بالبسملة. فيكون قوله هنا بسم الله ليس مرتبطا بالذبح، وإنما البسملة متعلقة بالدعاء، أي بعد أن فرغ من ذبحه وبعد أن أجرى المدية في نحره وقطع أوداجه وأسلم الكبش روحه، بعد ذلك دعا الله وتوجه إليه بالدعاء فقال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد. وهذا الحديث دلنا على أن الإنسان يشرك أهله في أضحيته. ومن أمة محمد، وهذا أيضا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن أمته وأراد بذلك غير القادرين على الأضحية، كما جاء ذلك مفصلا في روايات أخرى. يقول فيه دليل على أنه يستحب إضجاع الغنم ولا تذبح قائمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضجع الكبشة، ولا باركة لأنه أرفق بها، أي لأن إضجاعها أرفق بها. وقد مر في حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أضجعها وضع رجله على صفحتها ليكون ذلك أريح لها في الذبح، لأنه أرفق بها، وعليه أجمع المسلمون. ويكون الاضطجاع على جانبها الأيسر لأنه أيسر للذابح، حيث يتولى ذلك بيده الإيه؟ بيده اليمنى للذبح في أخذ السكين باليمنى وإمساك رأسها باليسرى أو باليسار. وفيه أنه يستحب الدعاء بقبول الأضحية، بقبول الأضحية وغيرها من الأعمال، يعني من الأعمال الصالحة التي يقدمها الإنسان إذا ما قدم العمل وأدى العمل وفرغ من أدائه، يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء أن يتقبل الله منه، فيكون هذا خاتمة لكل أعمال الخير ولكل أعمال البر. فإذا صلى الإنسان وفرغ من صلاته توجه إلى الله بالدعاء أن يتقبل منه. وهكذا في الصوم عند الإفطار بعد أن يفطر يسأل الله أن يتقبل منه. وهكذا في الحج والعمرة والنسك وكل عمل يفعله الإنسان يرجو به ثواب الله يتوجه بعد الفراغ منه إلى الله سبحانه وتعالى بأن يتقبل منه. ولذلك قال هنا بقبول الأضحية وغيرها من الأعمال. وقد قال الخليل والذبيح عند عمارة البيت، والمراد بالذبيح إسماعيل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم لما فرغ من بناء البيت: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وقد أخرج ابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم قال عند التضحية وتوجيهها للقبلة: وجهت وجهي، يعني وتل الآية، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. وإنما يقول هذا صلى الله عليه وسلم ليؤكد أن الذبح لله، كما جاء في قوله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ولأن هذا أبعد من أن يقع هذا الذبح لغير الله سبحانه وتعالى، لأنه قد جرى في بين بعض الناس وخاصة في أيام الجاهلية أنهم كانوا يذبحون لغير الله سبحانه وتعالى. ولذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم أمته بأن يخلصوا الوحدانية وأن يوحدوا لله سبحانه وتعالى، يوحد الله سبحانه وتعالى عند الذبح، وأن يجعلوا هذا الذبح لله ليس مصروفا لغيره. ولذلك قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. قال: ودل قوله وآل محمد، وفي لفظ عن محمد وآل محمد، أنه تجزئ التضحية من الرجل عن أهل بيته ويشركهم في ذوابها، وأنه يصح نيابة المكلف عن غيره، يصح أن ينوب المكلف عن غيره، يعني عن غيره من المكلفين أيضا، لأن آل بيته كانوا مكلفين، والنيابة ليست مقصورة على غير المكلف بل تجوز عن إيه؟ عن المكلف. هذا معنى قوله وأنه تجزئ التضحية عن الرجل عن أهل بيته ويشركهم في ذوابها، وأنه يصح نيابة المكلف عن غيره في فعل الطاعات وإن لم يكن من الغير أمر ولا وصية. وهذا في الحقيقة أمر فيه نظر، أن ينوب الإنسان عن غيره دون علم المناء المنيب، أن يقوم الإنسان بفعل طاعة عن غيره مع قدرة الغير دون أن يشعر هذا الغير، هذا أمر فيه نظر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك عن آل بيته، إما يعني احتمال أنهم أذنوا له، وإن كان هذا الاحتمال بعيد. الأمر الثاني: لما كانت نفقة آل بيته عليه فكأنهم تبع له، ولما كانت الأضحية تجزي عن أهل البيت الواحد أشركهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإشراكهم لا يحتاج إلى إذن لأنهم داخلون في نفقته، ولأنه هو المسؤول عنهم، ولأنه هو القيم عليهم، ولذلك لم يحتاج إلى إيه؟ إلى إذنهم. أما إذا كان الأمر من الأمور التي يكلف بها العبد كالحج فلا بد من استئذان من يناب أن ينوب عنه ما دام حيا، إلا إذا كان ميتا حيث يتعذر الاستئذان ويتعذر طلب الإنابة فعندئذ يجزي، ولأنه قد جاءت الأدلة على ذلك. لكن إذا كان العمل مما يمكن للإنسان أن يفعله وهو موجود على قيد الحياة فليس للمنيب أو فليس للمناب فليس للنائب أن ينوب عن غيره إلا بإذنه. وهذا الحديث لا يدل على ما أشار إليه الشارع، لأن هناك احتمال، وإذا قام الاحتمال أو إذا قام الاحتمال بطل الاستدلال في هذه الجزئية. وإطلاق الشارع على أن النيابة تجوز في كل عمل هذا أمر لا يسلم على سبيل الإطلاق، وإنما هو على سبيل التفصيل. فإن كان المنيب موجودا أو كان العمل المنوط به واجبا عليه فلا يجزئ فعل غيره عنه، إلا إذا كان تبعا له كالأضحية حيث تكون مجزئة عن أهل البيت الواحد، فعندئذ يضحي بها ولا يحتاج إلى أن يستأذن أهله في ذلك، لأن نفقتهم متعلقة به. واضح؟ قال: وأنه يصح نيابة المكلف عن غيره في فعل الطاعات وإن لم يكن من الغير أمر ولا وصية، فيصح أن يجعل ذواب عمله لغيره صلاة كانت أو غيرها. وقد تقدم ذلك، أي هذا الكلام تقدم، وأين تقدم مثل هذا؟ ها؟ ما مر معنا أين؟ وين؟ ها؟ هل يجوز للإنسان أن يصلي عن غيره؟ ها؟ هل يجوز للإنسان أن يصلي عن غيره إذا كان حيا؟ لا يجوز. إذا كيف يتقدم في الصلاة؟ ونعم تقدم في كتاب الصلاة، لكن المراد به في صلاة الجنائز، حيث باين لنا في ذلك الموضع أن للإنسان أن يهب ثواب العمل الصالح لمين؟ للميت. ومحل الخلاف والنزاع، لأن الأمر أيضا فيه خلاف بين الفقهاء، فإنهم يجيزون بعض أفعال القربة ووهب ثوابها للميت ولا يجيزون بعض ذلك. هذا معنى قوله وتقدم وقد تقدم ذلك. ودل له ما أخرجه الدارقطني من حديث جابر أن رجلا قال: يا رسول الله، إنه كان لي أبوان أبرهما في حال حياتهما، فكيف لي ببرهما بعد موتهما؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن من البر بعد البر أن تصلي لهما مع صلاتك وأن تصوم لهما مع صيامك. وهذا الحديث يعني للعلماء فيه رأي، منهم من لم يصحح الحديث ومنهم من تأوله، واتفق العلماء على أن الصيام عن الميت يجزي إذا كان صوم نذر، هذا متفق عليه. أما صوم التطوع أو صوم الفريضة فهذا محل نزاع، فقد ذهب الجمهور إلى جواز أن يصوم الإنسان عن ميته الذي عليه دين في الصيام، يعني إذا مات الميت وعليه دين في صيامه لم يصمه فلوليه أن يصوم عنه. هذا رأي الجمهور، وخالف في ذلك الإمام أحمد رحمه الله، وحمل الإمام أحمد الحديث الوارد في هذا أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أن رجل وقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر نذرا أفأصوم عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضية؟ قال بلى. قال فالله أحق بالقضاء. فالإمام أحمد رحمه الله حمل هذا الحديث على صوم النذر على صوم النذر دون غيره، وقال لأنه ورد فيه النص. وأما الصوم العادي كصوم رمضان فإنه لم يجز أن يصوم الإنسان فيه عن الآخر. وأما الصلاة فإن كان المراد بها الدعاء يعني الصلاة اللغوية التي هي الدعاء فهذا بالاتفاق أجمع العلماء على أنه يجوز للإنسان أن يدعو وأن يأب ثواب دعائه للميت. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج في لياليه أو في أغلب لياليه إلى بقيع الغرقد ويدعو لأهله، يدعو للموتى من أهل البقيع، فهذا إن كان المراد به الدعاء. وأما إن كان المراد به الصلوات هذه المفروضة فالفقهاء لم يجيزوا ذلك وصرفوا الحديث عن ظاهره إلى إيه؟ إلى الدعاء. ثم قال نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. هذا الحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم ورجح الأئمة غيره غير الحاكم وقفا، يعني أنه من كلام أبي هريرة لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يدل بظاهره على وجوب الأضحية وأنها أمر واجب وأنه ليس للإنسان أن يتخلى عنها. هذا على رأي من رفع الحديث ومن رجح رفعه فهو ظاهر. وأما من قال بإنه موقوف فقالوا إن هذا معارض بأمر النبي أو بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام حث الناس على الأضحية ولم يأمرهم، بل إنه صلى الله عليه وسلم فعل ما يدل على خلاف الوجوب، وهو أنه ضحى بكبش وقال يا اللهم إن هذا عن أمة محمد، يعني ممن لا يقوى على الأضحية، فدل ذلك على أنها ليست بواجب. وذهب بعض الفقهاء إلى التفصيل فقالوا إنها تجب على القادر ولا تجب وتسقط عن غير القادر، إن كان غير قادر فتسقط عنه وإن كان قادرا فإيه فتجب عليه. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له سعة يعني غنى ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. والمراد به المصلى الذي يصلون به، هل المراد به مصلى العيد أو المراد به مطلق المسجد؟ الظاهر أن المراد به المصلى الذي يصلون فيه لا مصلى العيد، المسجد، لأن الأضحية إنما تكون بعد الإيه؟ بعد الصلاة، إلا إذا كان هذا القول قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو قاله أبو هريرة قبل الصلاة، وكأنه اعتبر أن من لم يضحي وهو قادر على الأضحية قد ترك واجبا، وما دام قد ترك هذا الواجب وهو الأضحية فكأن الصلاة صلاة العيد معلقة بالأضحية، فكأنه يقول له إن صلاتك لا أثر لها ما دمت قد فرطت في أمر الأضحية، فيكون ذلك فيكون المراد من ذلك هو مصلى العيد. والغرض من هذا هو حث الناس على أن يضحوا، وبيان أن ترك الأضحية فيه تفريط، وأنه مخالف لأمر الجماعة، وأن من ترك الأضحية عمدا وهو قادر فقد خالف أمر إيه؟ أمر الجماعة. قال: رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم ورجح الأئمة غيره، أي غير الحاكم وقفه، وقد استدل به أو وقد استدل به على وجوب التضحية على من كان له سعى، لأنه لما نهى عن قربان المصلى دل على أن ترك أنه ترك واجبا، كأنه يقول لا فائدة في الصلاة مع ترك هذا الواجب، ولقوله سبحانه وتعالى فصل لربك وانحر. فلما كان عطف النحر على الصلاة وأن الصلاة واجبة دل ذلك على أن النحر واجب، وهذا من دلالة الاقتران كما يسميها علماء علماء الأصول. قال: ولحديث مخنف ابن سليم مرفوعا على أهل كل بيت في كل عام أضحية، وقوله على أهل يعني كأنه أمر أمر واجب، دل لفظه على الوجوب، والوجوب قول أبي حنيفة. لكن ينبغي أن نلاحظ أن الإمام أبو حنيفة رحمه الله إذا قال في أمر إنه واجب فالوجوب عنده يختلف عن الوجوب عند مين؟ عند الجمهور، لأن الإمام أبا حنيفة رحمه الله يرى أن الواجب دون الفرض وفوق السنة، ولذلك هو يرى الوتر واجب. وأما الجمهور فإنهم يعدون الفرض والواجب شيئا واحدا، ولذلك إذا قيل إنه واجب عند أبي حنيفة فهذا الواجب يساوي عند الجمهور ما يعرف بالسنة المؤكدة. قال: والوجوب قول أبي حنيفة، فإنه أوجبها على المعدم أو أوجبها على المعدم والموسر، يعني أوجبها على الجميع. وقيل لا تجب، وقوله وقيل يعني كأن هذا قول مرجوع، لأنه قال على كل أهل بيت في كل عام، ولم يستثني من هؤلاء ليه؟ المعدم. لكن يقال إن هذا الحديث إذا جاء عاما فقد قيد وقد خصص بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: من كان له سعة، من كان له سعة، لأن هذا له أسلوب شرط، والشرط له له مفهوم ولا لا؟ أليس للشرط مفهوم؟ قال: وقيل لا تجب، والحديث الأول موقوف، كأنه يريد أن يرد على قول من أوجب ذلك. قال: والحديث الأول يعني حديث أبي هريرة موقوف فلا حجة فيه، والثاني ضعف بأبي رملة. قال الخطابي: إنه مجهول. والآية محتملة. لماذا الآية محتملة؟ لأن علماء الأصول يقولون إن دلالة الاقتران دلالة ضعيفة محتملة، فقد فسر قوله وانحر بوضع الكف على النحر في الصلاة، أخرجه ابن أبي حاتم وابن شاهين في سننه وابن مردوية والبيهقي عن ابن عباس، وفيه روايات عن الصحابة مثل ذلك. ولو سلم أي بأن المراد بالنحر هنا هو الذبح، ولو سلم فهي دالة على أن النحر بعد الصلاة، فهي تعيين لوقته لا لوجوبه، كأن يقول إذا نحرت فبعد صلاة العيد. فإنه قد أخرج ابن جرير عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينحر قبل أن يصلي فأمر أن يصلي ثم ينحر. قال: ولضعف أدلة الوجوب ذهب الجمهور والصحابة ذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والفقهاء إلى أنها سنة مؤكدة. بل قال ابن حزم: لا يصح عن أحد من الصحابة أنها واجبة. وقد أخرج مسلم وغيره من حديث أم سلمة. أما قوله لا يصح عن أحد من الصحابة أنها واجبة، قول ابن حزم هذا قول مرجوح، لأننا نحن إذا صححنا حديث أبي هريرة وأثبتنا وقفه فيكفي أنه قد ثبت عن أبي هريرة القول بوجوبه، لأنه قال: من كان ذا سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، فكأنه يرى وجوب ذلك. قال: بل قال ابن حزم: لا يصح عن أحد من الصحابة أنها واجبة. وقد أخرج مسلم وغيره من حديث أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت العشر فأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا بشره شيئا. فهذا الحديث يدل على إيه؟ على الوجوب ولا على الندب؟ على ماذا يدل في قوله إذا أراد أحدكم؟ إذا دخلت العشر فأراد أحدكم، فالإرادة تدل على الندب لا على الوجوب، لأنه إذا كان واجبا فليس للإرادة هنا معنى. قال الشافعي: إن قوله فأراد أحدكم يدل على عدم الوجوب، ولما أخرجه البياقي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أمرت بيوم الأضحى عيدا جعله الله لهذه الأمة. فقال الرجل: أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرت بيوم الأضحى أو أمرت بيوم الأضحى عيدا جعله الله لهذه الأمة. فقال الرجل: فإن لم أجد إلا منيحة أمذى أو شاة أهلي ومنيحتهم أذبحها؟ قال: لا. فهذا الحديث دل على عدمه، إذ لو كانت واجبة لأمره بأن يذبح هذه المنيحة. قال: ولما أخرجه البياقي أيضا من حديث ابن عباس أنه قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث هن علي فرض ولكم تطوع، وعد منها الضحية. قال: وأخرجه أيضا من طريق أخرى بلم: كتب علي النحر ولم يكتب عليكم. وبما أخرجه أيضا يعني البياقي من أنه صلى الله عليه وسلم لما ضحى قال: بسم الله والله أكبر، اللهم عني وعمن لم يضح من أمتي. وأفعال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم دالة على عدم الإيجاب. فأخرج البياقي عن أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما أنهما كانا لا يضحيان خشية أن يقتدى بهما. وأخرج يعني البياقي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا حضر الأضحى أعطى مولا له درهمين فقال: اشتري بهما لحما وأخبر الناس أنه ضحى ابن عباس. وروى يعني البيهقي أن بلالا ضحى بديك، ومثله روي عن أبي هريرة ايش عندك؟
وروي
وروي. قال وروي أن بلالا ضحى رضي الله عنه ضحى بديك. ومثله روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. والروايات عن إيه؟ عن الصحابة في هذا، والروايات عن الصحابة في هذا المعنى، في هذا المعنى كثيرة دالة على أنها سنة. ثم قال وعن جندب، وعن جندب وأراد أحدكم أن يضحي يعني أن يذبح الأضحية المراد بها العشر من ذي الحجة، فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره، هكذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يكون حكمه شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالمحرم، فإن المحرم لا إيش، وبمن ساق الهدي، شبهه بالمحرم الذي ساق الهدي فإنه لا يتحلل، ولذلك لا يأخذ من شعره ولا من ظفره حتى ينحر هديه وحتى يذبح المضحي أضحيته. قال وعن جندب بن سفيان رضي الله تعالى عنه قال شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت، فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله. متفق عليه. هذا الحديث ساقه المؤلف رحمه الله لبيان وقت الذبح، وأن الذبح إنما يكون بعد صلاة العيد، وأن من ذبح شاة أن ذبح قبل صلاة العيد فذلك لحم قدمه لأهله، أي لا ينطبق عليه حكم الأضحية، والأضحية لها ثواب عظيم وفضل عظيم. سيمر معنا أنه ما من شعرة فيها وما من عظم فيها وما من عضو فيها إلا ويثيب الله سبحانه وتعالى المضحية بكل شعرة وبكل عظم وبكل عضو حسنا، وأن هذه الأضحية يقع الدم منها عند الله أو تكون لها مكان عند الله قبل أن يقطر دمها على الأرض، وأن الله سبحانه وتعالى قال في حق الهدي لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، ولهذا كانت لها شروط، ومن شروطها أنها تذبح بعد أن يفرغ الإمام من إيه؟ من الصلاة. قال وعن جندب بن سفيان يقول هو أبو عبد الله جندب بن سفيان البجلي العلقمي الأحمسي أو الأحمسي، كان بالكوفة ثم انتقل إلى البصرة ثم خرج منها ومات في فتنة ابن الزبير بعد إيه؟ ها؟ هكذا 4 سنين كل النسخ. ايش عندك؟ 4 سنين مات في فتنة ابن الزبير بعد 4 سنين. الفتنة ابن الزبير استمرت هكذا خلافة ابن الزبير. متى كانت خلافة ابن الزبير؟ ها؟ يعني في أي السنوات؟ الظاهر والله أعلم أنها بعد 64. على كل حال تراجع. طيب، وهذا في فتنة ابن الزبير، ها؟ أليست هذه في فتنة ابن الزبير؟ قال شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت، أي إلى أن الناس قد ذبحوا قبل الصلاة، فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، أي فإنها لا تجزي. ومن لم يذبح فليذبح على اسم الله، يعني يكون موافقا للسنة التي سنها الله في الأضحية. قال متفق عليه. يقول فيه دليل على أن وقت التضحية من بعد صلاة العيد فلا تجزئ قبله، والمراد صلاة المصلي نفسه، فإن لم يصلي العيد إلى أن يفرغ الناس من الصلاة، يعني ليس المراد هو أن يصلي العيد لنفسه، لأن للعيد وقتا محددا، والعيد صلاته لا تتكرر، يعني لا يصليها الناس فرادى، وإنما يصلونها مع الإمام، فإذا فرغ الإمام من صلاته جاز للناس أن يضحوا. قال والمراد صلاة المصلي نفسه، صلاة المصلي نفسه، ويحتمل أن يراد صلاة الإمام، وأن اللام للعهد في قوله الصلاة يعني صلاة الإمام، الصلاة المعروفة في العيد وهي التي يؤديها للإمام. قال في قوله الصلاة يراد به المذكورة، المذكورة قبلها، المذكورة قبلها، لأنه قال فلما قضى صلاته، يعني صلاة الإمام، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، نظر إلى غنم قد ذبحت فقال من صلى قبل الصلاة، يعني قبل صلاة الإمام، من ذبح قبل صلاة الإمام، هذا معنى قوله. ويحتمل أن يراد صلاة الإمام، وأن اللام للعهد، أي لام هذه؟ هذه لام ولا ألف لام؟ ها؟ وأن كان المفروض أن يقول أن الألف واللام، لأن التي هي للعهد عندنا آل التعريف أحيانا تكون للعهد، وأحيانا تكون للجنس، فتكون للعهد إذا سبق أن ذكرت، نعم إذا سبق أن ذكرت، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى فأرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، فالألف واللام هنا للعهد الذكري، أي للرسول الذي سبق ذكره. وهنا قال إنه صلى صلاة العيد فلما فرغ رأى غنما ذبحت فقال من ذبح قبل الصلاة، يعني قبل صلاة الإمام أو قبل هذه الصلاة التي صليتها. قوله هنا نعم، فقوله اللام هنا المراد بها الألف واللام التي هي للعهد الذكري أو للعهد الذهني، أحيانا تأتي للعهد الذهني وتارة تأتي للعهد الذكري، يعني وليست للاستغراق التي هي للجنس، والمراد به جنس الصلاة، من صلى أي صلاة فإنه يسبق صلاة العيد صلاة الفجر، وليست المرادة هنا، لأن من ذبح بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد لا تجزئه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة والتي أراد بها صلاة العيد. قال وأن اللام للعهد في قوله
صلى هنا صلاة العشاء،
أي
هذا الاسم جدناه هنا،
يقول ليش تسمى بصلاة المشهد؟ المشهد مصدر، لأن الناس يشهدونها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث الصحابية أن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما أن تقيد بذبح الإمام فهذا ليس بلازم، خصوصا إذا سمعنا أو مر معنا سمعنا ومر معنا في الحديث الماضي أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كان ترك الأضحية، ما كان يضحيان حتى لا يقتدى بهما، فإذا وهذا إنما كان يفعلان ذلك عندما كان إمامين وعندما كان خليفتين، فدل ذلك على أنه لا يشترط تقييد الذبح بذبح الإمام لأنه قد لا يذبح الإمام. واضح؟ قال ولذا لم يأتي في الأحاديث إلا تقييدها بصلاته صلى الله عليه وسلم. وقال أحمد مثل قول مالك ولم يشترط ذبحه، يعني قيده بصلاة الإمام. ونحوه عن الحسن، يعني الحسن البصري، والأوزاعي، وإسحاق بن راهوية، وقال الشافعي وداود. وقتها إذا طلعت الشمس، ومضى قدر صلاة العيد وخطبتين، وإن لم يصلي الإمام ولا صلى المضحي، يعني ربطوها بالوقت ولم يربطوها بفعل الصلاة. قال القرطبي ظواهر الحديث تدل على تعليق الذبح بالصلاة، لكن لما رأى الشافعي أن من لا صلاة عليه مخاطب بالتضحية مثل المرأة والعبد حمل الصلاة على وقتها. وقال ابن دقيق العيد هذا اللفظ أظهر في اعتبار قبل الصلاة، وهو قوله في رواية من ذبح قبل أن يصلى فليذبح مكانها أخرى. قال لكن إن أجريناه على ظاهره اقتضى أنها لا تجزي الأضحية في حق من لم يصلي العيد. إذن قوله هنا هذا اللفظ أظهر في اعتبار قبل الصلاة، وهو قوله في رواية من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى، يعني كأنه ابن دقيق العيد يقول إن هذا الحديث هل هو مرتبط بالصلاة ولا مرتبط بالوقت؟ يقول الظاهر أنه مرتبط بالوقت لا بالصلاة، وإلا فإنه يلزم لو ربطناه بالصلاة أن من لم يشهد العيد لا أضحية له، أن من لم يشهد العيد لا تلزمه الأضحية أو لا تجب عليه أو لو ليس له أن يضحي، وهذا المعنى غير مقصود، وإنما المقصود أنه لا ينبغي لإنسان أن يذبح إلا إذا فرغ الناس من الصلاة، فارتباطها بالوقت أولى من ربطها بالصلاة، لأن ربطها بالصلاة يشعر بأن من لم يصلي لا تجزئه، وهذا غير مراد. هذا معنى قوله وقال ابن دقيق العيد هذا اللفظ أظهر في اعتبار قبل الصلاة. وفي قوله في رواية هذا اللفظ أظهر في اعتبار قبل الصلاة، وهو قوله في رواية من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى. قال أو من ذبح قبل أن يصلى فليذبح مكانها أخرى. قال لكن إن أجريناه على ظاهره اقتضى أنه لا تجزئ الأضحية، أنها لا تجزئ الأضحية في حق من لم يصلي العيد، وهذا لم يقله أحد، فإن ذهب إليه أحد فهو أسعد الناس بظاهر هذا الحديث، وإلا وجب الخروج عن هذا الظاهر في هذه الصورة، ويبقى ما عداها في محل البحث. إيش معنى هذه العبارة في قوله؟ يعني كأنه يقول من ذبح قبل أن يصلى فليذبح مكانها أخرى. قال لكن إن أجريناه على ظاهره اقتضى أنها لا تجزي الأضحية في حق من لم يصلي العيد. فإن ذهب إليه أحد، يعني فإن ذهب أحد إلى هذا الرأي، وكأن ابن دقيق العيد يقول ولم يذهب إلى ذلك أحد، لو سلمنا أن إنسانا رأى هذا الرأي فهو أسعد الناس. ليه؟ لأنه قد سقطت عنه الأضحية، ها؟ ما دام لم يصلي فقد سقطت عنه الأضحية، والأضحية تكليف، فلذلك يكون إيه؟ من أسعد الناس، فهو أسعد الناس بظاهر هذا الحديث، سقط عنه هذا التكليف. وإلا، يعني وإن لم يذهب إلى هذا المعنى أحد وجب الخروج عن هذا الظاهر. إذن فلا بد من تأويل هذا الحديث، تأويل هذا المعنى إلى معنى آخر، فلا بد من تأويل هذا الحديث إلى معنى آخر. قال وإلا وجب الخروج عن هذا الظاهر في هذه الصورة، ويبقى ما عداها في محل البحث. فيكون ما عداها وهو إيه؟ أن المراد به صلاة الإمام لا صلاة إيش؟ الشخص. أن المراد به صلاة الإمام لا صلاة الشخص، فيكون المراد الوقت للصلاة. واضح؟ فيكون المراد الوقت للصلاة.
لكن كونه يشكو أنه أسعد الناس،
إيه؟
على دعوته التخلف عن صلاة الجماعة
هو، ولذلك هو يقول هذا المعنى لم يقل به أحد، ها؟ وهذا المعنى بعيد، وهذا المعنى غير مراد. واضح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قصد وما طلب من الناس أن لا يضحوا. قال وقد أخرج الطحاوي من حديث جابر أن رجلا ذبح قبل أن يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهى أن يذبح أحد قبل الصلاة. قال صححه ابن حبان. وقد عرفت الأقوى دليلا من هذه الأقوال، وهذا الكلام في ابتداء وقت الأضحية أو الضحية. وأما انتهاؤه متى ينتهي وقت الضحية، أيضا للعلماء في ذلك أقوال، ومنهم من يرى أنه ينتهي بنهاية أيام التشريق، وهو يوم العيد وثلاثة أيام بعد يوم العيد، هذا أظهر، فيكون ينتهي باليوم الرابع يوم العيد وثلاثة أيام بعد يوم العيد، ومنهم من جعله يومين بعد صلاة العيد. نعم، عيد الأضحى فقط، الفطر ليس فيه أضحية. قال وإلا وجب الخروج. نعم، قال وأما انتهاؤه فأقوال، فعند الهادوية العاشر ويومان بعده، عند الهادوية من الزيدية العاشر ويومان بعده، يعني يوم العيد ويومان بعده. وبه قال مالك وأحمد. وعند الشافعي أن أيام الأضحى أربعة أيام، يوم النحر وثلاثة بعده. وعند داود وجماعة من التابعين يوم النحر فقط إلا في منى، فيجوز الثلاثة الأيام، فيجوز في الثلاثة الأيام. وعند جماعة أنه إلى آخر يوم من شهر الحجة. قال في نهاية المجتهد سبب اختلافهم شيئان، أحدهما الاختلاف في الأيام المعلومات، ما هي؟ في قوله تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات، الآية فقيل يوم النحر ويومان بعده وهو المشهور، وقيل العشر الأول من ذي الحجة